يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة، وما زال حديثنا موصولا حول قضايا تربية النفس والتزكية. وانتهى بنا الحديث أحبتي في الله في هذا الموضوع الهام جدا الذي نحتاج إليه في حياتنا، ونحتاج أن نسعى إلى تربية أنفسنا من أجل أن نحظى بخير الدنيا والآخرة، وقد تحدثت عن ذلك في لقاءات. وانتهى بنا الحديث عند مسألة حقيقة التزكية، وتحدثت في حقيقة التزكية أنه ينبغي علينا لنحقق التزكية أن نقف مع مسألتين. المسألة الأولى أحبتي هي قضية الاستسلام لله سبحانه وتعالى، ونتدرب على الترقي فيها. والمسألة الثانية قضية وصول العمل إلى القلب لنحقق التزكية على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن ندرب أنفسنا على مسألة الاستسلام لأمر الله عز وجل في القضايا المختلفة وفي التعاملات وفي الأعمال. وتحدثت قبل ذلك أحبتي على أن الاستسلام لأمر الله ليس على مرتبة واحدة، فالناس يتفاوتون فيه تفاوتا كبيرا على درجة على قدر الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهناك درجة الإسلام في ذلك، وهي نية الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، وتحدثت عنها بشيء من التفصيل. كذلك أيضا أن يرتقي الإنسان بعد أن يعمل وبعد أن ينفذ وبعد أن يطبق أوامر الله والأحكام الشرعية، إذا به لا يجد في نفسه أدنى حرج أو أدنى معارضة للنص الشرعي، فحسبه أن يسمع قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليستجيب لينفذ، سواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر الحكمة. على قدر استجابة العبد لأوامر الله والعمل بمقتضاها وعدم وجود معارضة داخلية في ذلك، على قدر ما يكون الإنسان قد ارتقى في هذا الباب إلى درجة الإيمان، وعندها يجد لذة الطاعة وحلاوة الطاعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فما أحوجنا أحبتي إلى أن نتدرب على هذه المسألة، أن نترقى في هذا الباب بعد الاستجابة لأوامر الله عز وجل والاستسلام لأمر الله عز وجل، نحرص بعد العمل على عدم وجود معارضة داخلية أثناء العمل وأثناء الفعل. أن المرأة مثلا أمرت بالحجاب جزاها الله خيرا، فهي تلبس الحجاب لأن الله أمر، لا لأن فلان أراد منها ذلك، ولا لأن وليها هو الذي أراد، لأن الله هو الذي أراد. وحينما تنفذ أمر الله في ذلك، لا تجد في داخلها معارضة داخلية وأنها تريد خلاف ذلك، حسبها أن الله أمرها بذلك، وأن هذا سبيل إلى القرب من الله سبحانه وتعالى وإلى طاعة الله وإلى الأنس بالله عز وجل، فهي تفعل ابتغاء رضوان الله، فلا يوجد عندها معارضة داخلية. عندها ستجد لذة العبادة التي تتعبد بها، لذة القربة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل. إنسان يجد مصلحته مثلا في معاملة معينة، معاملة معينة، لكن هذه المعاملة حكم عليها الشرع بأنها لا تجوز، لا تجوز، فعندئذ يترك العمل بهذه المعاملة وإن ظن أن فيها مصلحة له، لأن الله نهى سبحانه وتعالى ولا يجد في نفسه أي معارضة، بل الأحب إليه أن يفعل ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن الشيء الذي يبعده عن الله. وعلى ذلك نقيس بقية الطاعات والأوامر التي أمرنا الله بها نفعلها ولا يوجد معارضة داخلية، النواهي نبتعد عنها ولا توجد معارضة داخلية، على قدر التدرب على هذا الرقي في العبادة أيها الكرام، على قدر ما نتذوق لذة القرب ولذة الطاعة ونجد السبيل إلى الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكنت قد ذكرت أمثلة كثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الاستسلام لأبين النموذج العملي، هم بشر مثلنا تماما، وإذا بهم رضي الله عنهم وأرضاهم إذا علمونا قضية الاستسلام لأوامر الله والعمل بمقتضى ما يعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون وجود أي معارضة داخلية. حسبنا بهذا الصحابي الجليل الذي ارتدى خاتما من ذهب وهو محرم، حرم على الرجال ولم يكن عالما بتحريمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلبسها في يده فطرحها، فعلم مقتضى النهي. النبي قال كده بس، يعني تخيل النص الذي قال له الرسول صلى الله الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم له في ذلك، قال له وهو الحديث حديث جابر بن سليم أن إذا حديث الرجل الصحابي الجليل الذي به قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلبسها في يده. أن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم استمع فهم مقتضى النص، ده اللي أنا عايز أصل إليه. أنا بذكر النماذج العملية دي ليه؟ علشان نطبق نعرف مراد الشرع إيه؟ ده بأمر الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنعمل بالنص وبمقتضاه أحبتي في الله. طيب هنا المقتضى يعني اخلع هذا الخاتم، هو الرسول لم يأمره لم يقل له اطرحه مرة واحدة، إنما بين إن ده حرام، يعني معنى إنه حرام يعني ما ينفعش يظل في يدك، فإذا به أخذه وطرحه، فقيل له: هلا أخذت هذا الخاتم والخاتمة وانتفعت به؟ قال: لم أكن لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يبين أنه حرام وأنه لا يجوز، فمعناه أي طرحه، فما لم أكن لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أبعد الناس عن ده، حتى لو مش هلبسه واخده بيعه، لا أنا مش هستفيد بيه خالص إلى غير ذلك. رقي استسلام، أنا هنا ما بقفش لا أتحدث عن حكم المسألة إن هو ياخده يبيعه ولا لا، إنما بتحدث عن مسألة إن هو عنده الاستسلام لدرجة إنه يتخلى عن الشيء مهما غلى ثمنه أو مهما ظن أنه زين أو يحتاج إليه، لأن الشرع منعه من ذلك، قال الراجل ما يلبس ذهب يبقى ما يلبس ذهب، فإذا به ابتعد عن ذلك ولا توجد ممانعة داخلية، لا ده رماه كذلك، مع أنه كان ممكن يبيعه أو ما شابه أو يسيحه ويباع على أنه ذهب إلى غير ذلك، لكن لا 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 لا، لدرجة اللي هو عنده حب الاتباع ما عندوش معارضة داخلية لتنفيذ أوامر الشرع، لدرجة أنه عنده استعداد يتخلى عنه ولا يأخذه لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد طرحه أن يطرحه من يده. هذا المعنى الذي أريده أحبتي في الله، أن الإنسان يحبب إليه فعل الطاعة وفعل الأوامر وترك المناهي، لأن الله أمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ونهى مثلا، فأبتعد بمجرد وجود الأمر أو وجود النهي، وجود الأمر أسارع، وجود النهي أبتعد، عدم وجود المعارضة مع الفعل أو مع الترك، المعارضة الداخلية إن أنا راضي بهذا العمل، هنا نجد لذة الإيمان. ده رقي آخر بفضل الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى مثل هذا. نجد أيضا في أفعال الصحابة أيها الكرام المؤمنون أمرا يفيد هذا المعنى، إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك شيء اعتادوا عليه في جاهليتهم وقبل الإسلام منذ الصغر، فإذا بهم التزموا وتركوا العادة في الحال. وإحنا ذكرنا قبل كده لما كانوا اعتادوا على شرب الخمر ونزل تحريم الخمر تركوها وأريقت في الطرق. كذلك جابر بن سليم أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اعهد إلي يا رسول الله. فقال له، يعني كانوا بيقولوا اديني وصية التزم بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبن أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته لما يسأل عن أفضل الأعمال أو عن وصية يوصي كل إنسان بما يناسب حاله صلى الله عليه وسلم وبما هو الأنفع بالنسبة له، فإذا به قال: لا تسبن أحدا. الشاهد شوف الإجابة إلى درجة إيه، قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. شفت؟ فاهم بيسعى اللي أنا قلته قبل كده، إن أنا أسعى لفهم النص وللعمل بمقتضاه، ما يمرش النص علي مر الكرام. إحنا قلنا مراتب العلم أربعة: إن الإنسان يستمع إلى النص، ثم يفهم النص، ثم بعد الفهم يحفظه، ثم يعمل بمقتضاه. هذه مراتب العلم. إن أفهم النص، النبي قال: لا تسبن أحدا، فدي نكرة تفيد العموم، يبقى ما تسبش أي حد. كان من عادتهم سهل جدا سب البعير وسب الشاه وسب العبد، ده كان شيء منتشر جدا في الجاهلية. لكن لأن النبي جاء بصيغة العموم، يبقى أفهم النص على مراد الشرع وليس على هواية، يبقى مراد الشرع لا تسبن أحدا جاء بصيغة العموم. الأصل بقاء العموم على عمومه، بدل ما جالوش مخصص يبقى الأصل ذلك. يقول: فما سببت الانقياد، ترك العادة وترك الشيء، لأن كان عندهم شيء طبيعي أن العبد لما يغلط يسب أو ما شابه إلى غير ذلك. يقول: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاء. هكذا، أين هذا من الإنسان اللي لو لقى شوية ريح يسب الريح ويسب المطر ويسب كذا، ويبتعد عن معاني الإيمان بالله عز وجل، وكأن ضمنا في كذلك معاني الرقي يعني في الإيمان، وكذلك قد يقع في معصية إذا قصد به والعياذ بالله التسخط على أقدار الله عز وجل. أنا أقف مع مسألة الانقياد والاستسلام حتى مع مخالفة العادة، ما جيش أقول أنا متعود، أصل أنا اتعودت على هذا الكلام، أو أنا أصل صعب، أصل أنا مش قادر إلى غير. ربنا حرم، ترك، اترك في الحال وابتعد وامتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. فهكذا نجد موقفا عظيما من عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الصحابي المتسنن اللي كان عنده حرص شديد على الاقتضاء، على الاقتضاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في المباحات، الأمور المباحة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعملها حرصا على الأخذ بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سنن النبي أو ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى سنة عبادة وسنة عادة. فمن فعل سنة العادة، سنة عبادة يعني النبي سنها عشان نعملها تقربا إلى الله، عملها تقربا إلى، فنستن به صلى الله عليه وسلم ونتأسى به فنتقرب بمثل ما تقرب به إلى الله صلى الله عليه وسلم. كذلك سنة العادة من فعلها بقصد التأسي أجر، لأنه من فرط محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتأسى به حتى في عاداته صلى الله عليه وسلم اللي عملها من قبيل العادة وطباع القوم أو ما شابه، ولم يفعلها قربة إلى الله سبحانه وتعالى من المباحات أو ما إلى غير ذلك. الشاهد كان من خصائص سيدنا عبد الله بن عمر من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به يقلده في كل شيء حتى في العادات صلى الله عليه وسلم. طيب هو بهذه الميزة استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليالي إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ فالنبي بيّن ذلك. الأصل الإنسان مادام عنده حاجة يوصي فيها، علي فلوس لفلان أو لي فلوس لفلان أو حد له حقوق أو عندي وصية بشيء من الأموال أو من الحقوق إلى غير ذلك، لا يبيت بعد ذلك 3 ليالي إلا ووصيته مكتوبة من بعد ما علم. إذا به يسارع في كتابة وصيته. ليه؟ دي برضو روحانية، لأن النبي يعطيك أن أنت في لحظة واحدة تلقى الله، لا تدري العمر يأتي في لحظة واحدة، ينتقل الإنسان من الدنيا إلى البرزخ في لحظة واحدة. قال الله سبحانه: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان يكون عايش مش مؤمل الدنيا، إنما عايش وهو عنده استعداد تام للقاء الله. من استعدادك للقاء الله؟ من استعدادك أيتها الفاضلة للقاء الله عز وجل؟ إن أنت يكون جاهز بالوصية لو عندك حقوق للعباد، أو إذا بك تبين لو أنا مت الآن فلان له فلان وفلان له وفلان له وعلي كذا، ولو له مال عاوز يصي به لحد يكتب وصيته. إذا خشي من أن الناس يفعلون أشياء تخالف الشريعة يكتب وصيته، لأنه ده كأنه مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كان مستعدا للقاء الله عز وجل والموت منه على بال سيزكو سريعا، وكذلك ستتغير حياته وتوجهاته وأولوياته. أولويات الإنسان المستعد للقاء الله واللي هو منتظر عارف أنه ممكن يموت في أي لحظة، غير أولويات الإنسان المؤمل في هذه الحياة الدنيا والذي رضي بها واطمأن بها. أولويات بتختلف، اللي أولوياته أخرى ودين وشرع وعارف أنه في لحظة يلقى الله سبحانه وتعالى بيتخلص من المظالم أولا بأول، وبيسارع في العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك بيسعى إلى كسب الحسنات والاستزادة في أعمال الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الحاجة اللي بتبعده عن الترقي للآخرة بيبتعد عنها، لأنه عرف لماذا خلق وأنه سيقبل على الله ويريد الدرجات العلى والنعيم المقيم. الشاهد يعني طالما ذكرنا يعني الحديث فيه روحانية، أنه كأن النبي بيقول لنا خليك مستعد في كل لحظة للقاء الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ابن عمر أول ما سمع هذا قال: ما مرت علي ليلة ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، إلا وصيته مكتوبة. كم من إنسان مؤمل الدنيا في هذه الحياة الدنيا، له مظالم كتير وفي حقوق للعباد ومش كاتب، لما يجي يموت يقول لك ما احناش عارفين له ايه وعليه ايه وهل عليه فلوس للناس ولا لا. سارع، لان حقوق العباد خطيرة، تخلص من المظالم اولا باول، واللي مش قادر تخلصه دلوقتي اكتب في وصيتك ان انا لي فلان له كذا وله مظلمه فلانيه استحل منها قبل ان تكون المقاصه في الاخره بالحسنات والسيئات، وعندها الانسان يخسر، لان المفلس في الاخره هو اللي اتى بعبادات لكنه فرط في المعاملات، فاتى عليه مظالم كثيره للعباد، فالمقاصه في الاخره بيقتص بالحسنات والسيئات، فيأخذ من هذا من حسناته كما في حديث من المفلس، وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. حقوق مظالم العباد ليست بالأمر الهين، فالإنسان يسارع ذلك. فالشاهد عدم وجود المعارضة الداخلية بتجعل الإنسان يسارع في أداء ما عليه من الحقوق. لكن الإنسان المماطل عليه دين ومماطل، عليه حقوق العباد ومماطل مع أنه قادر يسدها وهو مماطل، قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ظالم لنفسه وظالم لغيره والعياذ بالله. عليه نفقات واجبة لزوجته لأبناء لكذا ومماطل في ذلك، مطل الغني ظلم، ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة والعياذ بالله. اللي يخلي الإنسان يبعد عنه هذا الشح ويسارع في العطاء وفي أداء الحقوق إنه يترقى في الاستسلام لأمر الله، وما يكونش عنده معارضة داخلية، لا أنا أتخلص الآن من المظالم ومن الحقوق وأنفق في سبيل الله كذلك وأترقى، لأني مستسلم لأمر الله عز وجل، ما عنديش معارضة، لكن المعارضة الداخلية تجعل العبد يؤمل، طب خليها دلوقتي، طب ماطل، طب بكرة، طب بعده، يأتي الموت فجأة، فإذا به ما أدى حقوق العباد التي عليه والعياذ بالله، فيلقى الله وهو ظالم لنفسه ويعذب في قبره بسبب الدين، وكذلك في الآخرة. فعلى الإنسان أن يحذر من هذا التفريط. يبقى إذن الاستسلام ده بيعالج حاجات كتير، بيجعل بيخلي الإنسان عنده كرم في الأخلاق، كرم في التعاملات، كرم في أداء الحقوق، كرم في التقرب كذلك بالنوافل وفي الضيافة وأعمال الخير إلى غير ذلك. بيبقى عنده سرعة في فعل العبادات وحسن لأداء العبادة التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، ويحرص على الازدياد بالنوافل ليتحصل على محبة الله سبحانه وتعالى. عدم وجود المعارضة الداخلية بتجعل العبد يترقى بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، فعلينا أن نعلم أهمية هذا، بارك الله فيكم. طيب، إذن سيدنا علي تعلمنا منه ذلك لما استمع ذلك من النبي، ابن عمر لما استمع ذلك من النبي لم يبت ليلة واحدة إلا وفعل المصارعة. يبقى بنفهم إن الاستسلام والترقي فيه لدرجة الإيمان وعدم وجود المعارضة الداخلية بتخلي العبد يصل إلى المصارعة لأوامر الله، وتحبب إليه ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى في الحقوق الدنيوية اللي هي مظالم، أو الإنسان يكون مثلا عنده قرار كان قد اتخذه لأنه شايف أن فلان ده يعني ما يستحقش الإحسان، لكنه طلب منه الإحسان ابتغاء مرضات الله، يعمله ولا ما يعملوش؟ هنا هتفرق النتيجة بين الإنسان اللي ترقى في الاستسلام وغيره. نعيش مع هذا المعنى بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قبل الفاصل كنت أتحدث مع حضراتكم مع الدرجة، مع نماذج عملية من تطبيق الدرجة الثانية في الترقي في الاستسلام لأمر الله، الإيمان في الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. وكان وانتهى الحديث عند ان الانسان اذا ارتقى بايمانه الى درجه عدم وجود معارضه داخليه اثناء امتثال اوامر الشرع وتطبيق اوامر الشرع، هذا سيجعله يسارع في تنفيذ ما عليه من الحقوق، بل لن يجد لنفسه حظا في معارضة أوامر الله سبحانه وتعالى، لا أبدا، ما عندوش استعداد إنه هو يجلب حظا لنفسه وهذا الحظ يعارض أمر الله سبحانه وتعالى. بل في الترقي بتكون عادات الإنسان، من عادته لو شاف إنسان مثلا هو أحسن إليه وهو أساء، دي بقى مثال عملي في حياتنا كتير، أنت أحسنت إلى أناس فأساءوا إليك، فبيجي الإنسان يقوم يمنع الإحسان ولا يستمر. إعادتنا وطبيعة النفس بتبقى عايزة تقتص، ويبقى عاوز إنه هو يسيء، اللي هو يسيء إلى مثل هذا الرجل، أو على الأقل يمنع إحسانه عنه في هذا المقام. أو بمعنى آخر، بلاش أقولك حتى أساء بمعنى الإساءة، أحسن إليه ولم يقدر هذا الإحسان، ما قدروش وتعامل معاه بموقف لا يليق، فعندنا بنتجر سريعا في مثل هذا الموقف، وإذا بنا بتتغير الأخلاق والإنسان يمنع. طب هنا أصل أنا بتعامل بأخلاقي، والإحسان ده أنا عامله علشان الشخص، دي بتفرق بقى، ولا من أجل الله؟ لما أكون عامله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، أنا لا مش همنع نفسي من الإحسان، لأنه أريد الترقي وأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا أضرب مثال عملي في هذا المقام نتعلم هذا المعنى، أولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم موقف لصحابي جليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير ذات يوم وعليه رداء نجراني غليظ، طبيعته خشن غليظ، فإذا به بأعرابي مسك النبي، والأعراب بطبيعتهم عندهم خشونة في التعامل، فمسك النبي من ردائه صلى الله عليه وسلم وجذبه حتى أثرت حاشية الرداء طرفه لأنه غليظ على النبي صلى الله عليه وسلم وفي جسد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. شاهد بعد كل هذه العملة، يعني هذا الموقف الشديد الغليظ، يقول له أعطني مما أعطاك الله، يعني بالعامية كده بيشحت. تخيل موقف زي ده لو اتعامل معايا أو مع حضرتك أو مع حضرتك، هي دي طريقة تطلب بها مال؟ هنمنع الإحسان والرفق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وراعى حال هذا الرجل وطبيعته الخشنة الفظة، لأنه لا يقصد إهانة أو مشابه، لكن هذه طبيعة الأعراب، ثم أعطاه صلى الله عليه وسلم وأمر له بشيء. الشاهد أن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم الحلم، وعلمنا الصبر، وعلمنا أن نعامل الناس بديننا بما يقربنا نحن من الله، لأن الله قال في كتابه الكريم ادفع بالتي هي أحسن، أنت مطالب بذلك. وجود عدم الممانعة لأوامر الله هو اللي هيخليك ادفع بالتي هي ادفع السيئة هتدفعها بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله، يعني لو الإنسان أساء إليك وأنت دفعت بالحسنى مع إنك قادر تنتصر ولك إنك تأخذ حقك بالمثل، لكن اخترت الأعلى، ما شاء الله ما شاء الله، العداوة تنقلب إلى صداقة، وتنقلب إلى مودة، وتنقلب إلى محبة. في مشكلة حماتك بتسيء إليكي، أخوه وإنت بتحسني إليها، أخوك بيسيء إليك وإنت بتحسن إليك، أبوك بيسيء إليك وإنت بتحسن إليك، ادفع بالتي هي أحسن، واستمر على الإحسان، تستمر في أخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى، وبفضل الله تنقلب العداوة إلى محبة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد عدم وجود المعارضة الداخلية واختيار ما عند الله سبحانه وتعالى بيحمل الإنسان حملا على إنه يعمل الخير هذا ولا يفرط فيه وإن أساء الناس. صحابي جليل بين لنا هذا المعنى. أنا حريص إن أنا أطيل النفس في المواقف العملية، لأن بعض الناس بيأخذ هذه المعاني ويقول لك السدية لها ناسها وإحنا ما أقدرش عليها إلى غير، ألا أبدا، بشر طبقوها ونفذوها واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مطالب أن تقتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فهكذا أيها الكرام، معقل ابن يسار قصته باختصار وهي في الصحيح، زوج أخته لرجل وأكرمه، يعني تسهل معاه ويسهل معاه الأمور وزوجه لأخته إلى غير ذلك، وأكرمه في هذا الزواج من التساهل إلى غير ذلك في المهر وكل حاجة، فزوجه وأكرمه، خلاصة النص كده. طيب هذا الرجل ماذا فعل؟ إذا به حدثت مشدة مع زوجته فطلقها وتركها إلى أن انقضت العدة، زعل معاه وركب دماغه كده فترة، فضل زعلان فترة إلى أن انقضت العدة، ندم بعد ذلك لأن مرأة صالحة وهو أخوها اللي هو معقل زوجه وأكرمه ويسر الأمور، فالإحسان أنه يحسن إلى أخته، كذلك الخطأ لا يحتاج إلى تطليق، كأن المعنى هذا يعني من السياق المفهوم، يعني من السياق، لكن ده مش نص سياق الحديث، لكن هو الشاهد ان نص الكلام ان هو زوجه واكرمه، زوجه ثم طلق المرأة ثم ندم وجاء الى معقل يريد ان يرجع. العدة انتهت، لو كانت العدة ما انتهتش كان هيرجعها مباشرة بدون استئذان لولي او ما شابه، وبدون عقد جديد، لان لسه في العدة. لا، ده سابها لما العدة خلصت 3 حيضات انتهت. بعد كده ندم فجاء لمعقل يريد ان يتزوج طليقته هذه، يرجع اليها ويعقد مهر جديد، فقال له زوجتك واكرمتك، لذلك قلت اكرمه، هو قال له ما يرد اكرمته، يبقى تسائل معاه في الزواج يسر له هكذا، ثم طلقتها وتركتها حتى بانت لا أرجعها إليك، أنا مش هرجعها لك أبدا. في ذلك المقام هو زعلان لأنه أكرمه، وإن مش حق أختي، اللي هو شايف إن بعد هذا الإكرام وإن ما فيش سبب إنها تطلق وتترك إلى أن تبين إلى غير ذلك. وكان الرجل ندم، وكانت المرأة تريد أن ترجع إلى زوجها. لذلك هنا بيان ان المرأة السيب الاصل انها ما تتزوجش الا بولي، وان حديث لا نكاح الا بولي عام، وان يدخل فيه، لان لو الولي اللي هو اخوها ده موافقته ملهاش قيمة لما ذهب اليه، ولما نزل القرآن مخاطبا الولي بالحث على ارجاع الزوجة لزوجها. لو كان هو مش راضي وهي ينفع ترجع له من غيره، كان لا ارجعي انت. شوف نزل النص للولي، فبين الله سبحانه وتعالى قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني تراضوا، كانت هي عايزة ترجع لزوجها اللي طلقها ده لطليقها، وهو عاوز يرجع، وهو زعلان لأنه شايف بالعامية كده أنه ما قدرش إكرامه له في ذلك، فربنا قال له: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فخاطب الولي، لأن المرأة تنكح بولي، فخاطب الولي وقال له ما دام الاثنين عاوزين يرجعوا ما تقفش حجر عثرة، اعفو وقابل بالتي هي أحسن. الشاهد ده شيء خلاف طبيعة معقل وخلاف العادة، لأن شايف إن الراجل ده أساء إليه أو ما أكره، لم يقدر إكرامه له. لكن هنا عدم وجود المعارضة الداخلية، هو مش العمل بس، واحد ممكن يعمل لكن في داخله يعني عنده معارضة، لا، عدم وجود المعارضة الداخلية. أول ما نزل النص قال سمعا، رواية أصل حديث البخاري، في رواية الترمذي قال: سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة، ثم دعا وقال أزوجك وأكرمك. تاني زوجه تاني وأكرمه تاني، لمجرد أن الله قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. انظروا حجم الاستسلام وقوة الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، والحديث عن ذلك أحبتي في الله يعني كثير في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويطول. أكتفي ببعض ما ذكرته هذا في هذا المقام، لنبين أن الإيمان كلما علا فإن العبد سيستسلم وستهون عليه الطاعة، سيجدها سهلة، سيجدها ميسرة. الطريق إلى الله أيها الكرام سهل ويسير على من يسره الله عليه، الطريق إلى الجنة سهل ويسير على من يسره عليه، إذا خلصت النوايا وعلى إيمان العبد وأراد الله واليوم الآخر وصحح نيته في ذلك، فسيجد يسرا في أعمال الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الصحابة بينوا لنا الإنسان عليه أن يسارع بتنفيذ العمل، طالما أن الله أمر سواء اقتنعت او ما اقتنعتش. لان الآفة اللي موجودة الان عند كثير من الناس، وكذلك بعض من لا خلاق له، بيحاول يروج الى تمييع نصوص الشريعة والاوامر الشرعية بين الناس، ويجعل ان الناس ياخذوا شواذ الاقوال ويتركوا العمل بمقتضى النص في ذلك، واذا بهم يبتعدون شيئا فشيئا بذلك عن تنفيذ اوامر الله عز وجل. واحيانا الواحد يقول له الحكمه ايه؟ طب لماذا؟ اصل انا مش مقتنع. يبقى ربنا امرها بالحجاب وتقول لك بس انا لسه ما اقتنعتش. اقتناع بعد امر الله سبحانه وتعالى. قولي انا عاوز الدليل على الحجاب، لكن ما ينفعش ان مثلا تقولي ربنا امر وتقولي مش مقتنعه، ما ينفعش. لكن قولي في دليل على الحجاب ولا لا، اجيب لك ايتين من القران وايات من الحديث ونصوص من السنه كثيره في ذلك تبين ادله. ايوه الدليل جه، استمعت الى قول الله عز وجل: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا، سمعنا وأطعنا. هكذا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك الأصل الإنسان يسارع لتنفيذ حتى خصوصا العبادات تعبدا لله عز وجل. شوف سيدنا علي يقول: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي ونعرض الحاجة بقى وإنه أعارض الأمور التعبدية بالعقل وبالهوى لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح بأعلى. يعني أنا لما بيكون لابس خف وعاوز أمسح عليه للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، بمسح على ظاهر الخف لأن النبي علمنا أن المسح على ذلك. لو أنا بقى ماشي بدماغي أو هكذا أقول لا، هو إيه اللي الخف ده كان بيمشي بيه في الشارع؟ طيب اللي لامس الأرض إيه؟ اسفل الخف. يبقى انا همسح على ايه من تحت؟ على الجزء اللي لمس الارض واللي لمس الرمل واللي لمس التراب؟ لا لا لا، قال لك لا، انت ما دام لابسه على طهاره امسح عليه على اعلى. ليه؟ تعبدا، تعبدا ورقه. ما فيش مانع انك تفهم الحكمه من الاحكام الشرعيه وان تعيها، واذا كانت معلله تعرف العلل في ذلك. لكن الاصل ايه؟ ده اللي انا بتكلم، الاصل الاستجابة لأمر الله عز وجل سواء ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر. الأصل عدم معارضة النص بالمعارضات العقلية وبأوهام العقل. الأصل إن أنا ما أجعلش صدام بين العقل والنص، لأن استحالة يتعارض العقل السليم مع النقل الصحيح، استحالة. لكن احيانا يكون الخلل في العقل او النص ضعيف غير ثابت. لكن الاصل في ذلك ايها الكرام المؤمنون ان الذي خلق العقل هو الذي انزل النص سبحانه وتعالى. فهكذا اذا نحن في امس الحاجه الى هذا المعنى ايها الكرام المؤمنون، والى هذه الاستجابه السريعه لاوامر الله بعدم وجود معارضه داخليه. جيل السلف بارك الله فيكم ضرب مثالا عظيما. يعني ممكن واحد يقول لي مثلا طب دول اصل كبار الصحابه وعلماء والى غير ذلك، ده عموم الصحابه كانوا على هذا وعموم السلف وكذلك من بعدهم من سلفنا الصالح حرصوا على هذا الامتثال، لان القضيه قضيه ايمان يا احبابي. الايمان لما بيعلو هو اللي بيفعج على العبد ينصاع إلى الأوامر برضا، وتكون أوامر لا أحب إليه من اختياراته الشخصية، اختيار لا أحب إليه سبحانه وتعالى، لأن هذه علامة إيمان. في تاريخ الإسلام للإمام الذهبي قال أبو إسحاق الحبال يقول: كنا يوما نقرأ على شيخ. هذا المثال ده يعني راق لي وأحببت أن أقرأه عليكم بارك الله فيكم. كنا يوما نقرأ على شيخ فقرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. يعني هم بيقرأوا زي مجلس تحديث كده بيسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومجالس التحديث بتقرب العبد من سنة النبي واستماع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف يعني لم يتغرغ من لم يقع أو يمن عليه بالتحديث وسماع الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام. عفوا، بسم الله. قال: فالشاهد سماع الحديث بيقربك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاستمعوا إلى هذا، راجل عمي قاعد لا يدري معنى الحديث، والراجل ده كانت شغلته بيبيع حاجة اسمها القط. القط ده اللي هو علف الدواب. فاستمع إلى الحديث وهو قاعد، الشيخ بيملي مجلس حديث، مش بيشرح، حديث قال الرسول كذا وينتقل لحديث آخر. فاستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. فظن إن هو اللي بيبيع الإيه؟ القط اللي هو علف الدواب دوت. فقام وبكى وقال: أتوب إلى الله من بيع القط. قبل أن أكمل، أنا عايز أقف مع موقف الرجل ده. الرجل ده ده عمله، دي شغلته، هذا رزقه الذي طريقته في الحياة، الشيء اللي بيجلب له الرزق في الحياة. لما ظن، وظنه كان خطأ، بس لما ظن ان الحديث فيه وفي عمله، قال: اتوب الى الله واترك العمل فورا. يبقى لو انت العمل حرام، ما دام الشرع قال ان العمل ده حرام ما ينفعش تستمر فيه، ابعد عنه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. هكذا. فالشاهد قال: أتوب إلى الله من بيع القط. فقال له شيخ: حسبك حسبك، ليس هذا هو القصد، مش ده القصد يا أيها الحبيب. المقصود بالقطات هنا النمام، اللي هو بينقل الكلام من ناس إلى آخرين على وجه الإفساد بينهم، بينقل الكلام، النمام ينقل الكلام من قوم لقوم عشان يفسد ما بين الناس، فده المقصود بالقطات. فسكن الرجل وطابت نفسه، ده رجل من العوام، من عموم الناس، لكن الإيمان إذا تذوقه العبد أول ما بيسمع النص بيسارع للاستجابة بفضل الله سبحانه وتعالى. فإحنا عايزين كده نستمع للنص ونفهمه فهما صحيحا بفهم سلف الأمة وفهم العلماء الربانيين، ونسارع إلى التنفيذ ما عدم وجود معارضة داخلية، هذا ترقي في مقام الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل. فانظروا إلى الجيل الذي نفذ هذا، سواء من الصحابة أو من بعدهم، علمونا الأصل أستجيب لأمر الله، لكن أفهم النص فهما صحيحا وأسارع للاستجابة لأوامر الله عز وجل. ذكر الحميدي في الإمام بقى من إمام الشافعي عليه رحمة الله موقف في مثل هذا أيضا، يعلمنا كيف نستسلم ولا توجد معارضة داخلية. ذكر الحميدي أنه كان عند الشافعي، قال: فأتاه رجل فسأله في مسألة، قال له: المسألة ديت حكمها إيه يا فضيلة الإمام؟ إمام الشافعي حجة في الفقه، حجة في اللغة، حجة في الحديث، إمام علم من الأئمة الأعلام المتبوعين رضي الله عنه عن أئمتنا. الشاهد فقال الإمام الشافعي بيعلمنا أحسن حاجة تجاوب بها النص، ما دام المسألة اللي سئلت فيها فيها نص، ده أجمل ما تجيب به. فلما سأله عن مسألة قال: قضى فيها رسول الله بكذا وكذا، اداله حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل بعد ما استمع لكلام الشافعي، قال: وما تقول أنت؟ أنت هتقول إيه بقى؟ فقال له الشافعي: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة أي دار عبادة اليهود، ترى على وسط زنار، كان شعار أهل الذمة في هذا الوقت، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ما تقول أنت؟ هذا الموقف عليه يعلمنا لا ينبغي أن نقدم بين يدي الله ورسوله. أقولها بملء فمي أيها الكرام، تبا لفقه مزعوم يبعد الناس عن العمل بمقتضى النصوص الشرعية. هكذا، لأن الفقه هو فهم النص وعلى مقتضى مراد الشارع، وعلى وإذا بنا العمل بمقتضاه، فهم النص على مراد الشارع والعمل بمقتضاه، ده الأصل الفقه، فهم في دين الله عز وجل. لكن أنا أخذه سلم إلى تضييع ظواهر النصوص وعدم العمل بمقتضاها والبعد عن العمل بها، وذكر الأقوال الشاذة المخالفة، وترك العمل بالمعروف المعلوم، أو أن الإنسان يأخذ المتشابه ليعارض به المحكم. وقد جرت عادة العلماء سلفا وخلفا أن المتشابه يرد إلى المحكم، مش نعارض به المحكم إلى غير ذلك. فالإمام الشافعي بيعلمنا لا نقدم بين الاستسلام لأمر الله، الانقياد، عدم وجود المعارضة. المسألة دي قضى فيها النبي كذا، ما ينفعش تقول وما قولك أنت، وإن كان للشافعي فضلا على كل مثلي أو لفلان أو لعلان، وإن كان عظيما في الأمة. فهذا أصل ينبغي أن نكون عليه أيها الكرام المؤمنون، على قدر أن نكون كذلك، على قدر ما يكون العبد مستسلما لأوامر الله، على قدر ما يؤجر بفضل الله سبحانه. بعد هذا السرد الطويل على مدار حلقتين في هذه الجزئية أيها الكرام، لأن يعني فيها إشكالية معاصرة، لذلك فصلت فيها تفصيلا وبينتها أيها الكرام. من المؤسف أن نرى البعض يعترض ويتوقف ويتلكأ ويتباطأ ويستعصي ربما على أوامر الشرع، وهذا من المحادة لشرع الله، أي فعلينا أن نحذر من مثل ذلك. إن من أشد ما بلي به المسلمون الاعتراض على نصوص القرآن والسنة وإثارة الشبهات حول الأحكام، إنما المتشابه يرد إلى المحكم. فينبغي أن نسعى إلى معرفة النص والمسارعة وفهمه فهما صحيحا، والمصارعة للعمل بمقتضاه. وعجلت إليك ربي لترضى، ما عدم وجود معارضة نجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه، وبذلك نجد لذة الإيمان. كلما ترقينا في الاستسلام كلما وجدنا هذه اللذة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل.